المبحث الخامس غاية الشرع هي إسعاد الإنسان. إن القصد الأصلي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا وفقا لما تقتضيه العبودية من تعظيم وطاعة وانقياد وخضوع، كما هو عبد الله اضطرارا ليسعد في الدنيا والآخرة. ذلك أن الله رتب السعادة على الطاعة كترتيبه الري على شرب الماء، ورتب الشقاء على المعصية كترتيب الإحراق على النار. فالرسل لم يرسلوا والشرائع لم توضع إلا لتحصيل مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، وكل التكاليف ترجع إلى قيام مصالح العباد وتنميتها وحفظها ودفع المفاسد عنهم دينية كانت أو نفسية أو عقلية أو عرضية أو مالية. فالرسل لم يرسلوا والشرائع لم توضع إلا لتحصيل مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، وكل التكاليف ترجع إلى قيام مصالح العباد وتنميتها وحفظها ودفع المفاسد عنهم دينية كانت أو نفسية أو عقلية أو عرضية أو مالية. أي أن الرسل ما بعثوا وما وضعت الشرائع إلا لتحصيل لذات العباد ومتعهم الحسية والروحية ودفع العذاب والآلام الحسية والروحية عنهم في الدنيا والآخرة. قال الرازي في تفسير المصلحة والمفسدة: المصلحة لا معنى لها إلا اللذة أو ما يكون وسيلة إليها، والمفسدة لا معنى لها إلا الألم أو ما يكون وسيلة إليه. وقال الشاطبي: أعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وقيام عيشه، ومثله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق حتى يكون منعما على الإطلاق. والعمل الشرعي لا يؤمر به لذاته، بل يؤمر به لتحقيق المصالح الموجودة في طياته، والنهي ليس لذاته وإنما هو لدفع المفاسد الموجودة في العمل المنهي عنه. فهذه الدنيا جعل الله خلقها والإمداد بها لأجل بذل النعم للعباد، ولكنه ربط وجود النعيم المبثوث فيها والتنعم بها بشكر العباد لها، أي بطاعتهم لخالقهم فيها، أي أن النعم والمباحات إنما وضعها الشارع للانتفاع بها على وفق المصالح على الإطلاق. فإذا خرج المكلف بها عن ذلك الحد لتكون ضررا عليه في الدنيا أو الدين، كانت مذمومة لأنها صدت عن مراعاة وجوه الحقوق أو بعضها. فدخلت المفاسد بدل المصالح، فالنعم في الوضع الأول خالصة، فإذا جرت بحسب الشرع أي بحسب ما وضعت له أولا فذلك هو الشكر، وإن جرت على غير ذلك فهو الكفران. غير أن المصالح والمفاسد لا يعرفها إلا خالق العباد، ولا سبيل إليها إلا بخبر الأنبياء الصادق. ذلك أن الشرع يتبين بالعقل، ولكن العقل لا يهتدي إلا بالشرع، فالعقل كالأساس والشرع كالبناء. والعقل إن فقد الشرع عجز عن معرفة الأمور كما يعجز البصر عن الرؤية عند فقد النور. فبالشرع يتبين الحق والصدق والخير والحسن والعدل في كل شيء، وذلك لأن المصالح الدنيوية تشوبها مفاسد والمفاسد تشوبها مصالح، وأغراض الأنام مختلفة، فقد ينتفع بعض بما يتضرر به آخر، وأحوال الناس تختلف فتختلف تبعا لذلك المصالح والمفاسد، بل يختلف حال الشخص الواحد. فالمنافع والمضار نسبية، فهي منافع أو مضار بالنسبة إلى شخص دون شخص، أو وقت دون وقت، أو حال دون حال، علاوة على أنه قد تتزاحم المصالح والمفاسد، وعندها ستتحتم تتم عملية الموازنة بين المصالح المتعارضة أو المفاسد المتفاوتة أو بين المصالح والمفاسد، ولا بد حينئذ من معايير وأسس تعين لنا المصلحة الراجحة والمفسدة العظمى وغلبة الفساد أو الصلاح، وذلك بترجيح أعلى المصلحتين حكما ثم أعلاهما رتبة، ثم أرجحهما نوعا، ثم أعمهما مشالا، ثم أعلاهما قدرا، ثم أطولهما أمدا، ثم آكدهما وأكثرهما تحقيقا في الخارج وأكثرهما تحققا في الخارج. وكذلك الحال في المفاسد عند درئها، فندرأ أعلاهما حكما فرتبة فنوعا، فأعمهما فأعلاهما قدرا، فأطولهما أمدا، فآكدهما فأكثرهما تحققا في الخارج. وفي حال تعارض اللذات الروحية والجسدية، فإن الشرع يقضي بالروحية لأنها أتم وأنفع، فالنظر لذة حسية وغض البصر لذة روحية. ومن هنا كان البحث عن اللذة الروحية بقدر رقي الإنسان بعكس الحسية. وأما المصالح والمفاسد الأخروية فهي غيب لا سبيل للعقل إليها أصلا، ومن حكمة الشوب المصالح بالمفاسد ونسبيتها وتعارضها أحيانا واختلاف الأغراض والأحوال اختبار طاعة المكلف وانقياده لله. ومن حكمة الشوب المصالح بالمفاسد ونسبيتها وتعارضها أحيانا واختلاف الأغراض والأحوال اختبار طاعة المكلف وانقياده لله، إذ لو كانت المصالح محضة جلية لا غبار عليها والمفاسد محضة جلية لا غبار عليها لسارع المكلف إلى المصالح بطبعه ونفر من المفاسد بطبعه دون أن يكون هناك محل للابتداء. ومنها أن الأقدار والمصالح لو لم تكن بها بعض المنغصات والمكروهات والمشقات لما زهد الناس في دار الغرور، ولما رغبوا في دار الآخرة الخالصة من المكدرات ذات النعيم المحض، ولما عرفوا قدر النعم بالذوق، ولغفلوا عن تجديد الشكر على النعم، ولما عرف الإنسان قدر عجزه وذله علاوة على أنها تزيد اليقين وتوقف العبد على كرم ربه من خلال إجابة دعاء العبد. والتكليف لا ينفك عن مشقة معتادة مقدور عليها، ولكن الشارع لم يقصد من التكليف بالأعمال تلك المشقة المعتادة المقدورة عليها، بل قصد الشارع متوجه إلى ما يلزم عن ذلك التكليف من مصالح تعود على المكلفين في دنياهم وآخرتهم. بل لا يجوز للمكلف أن يعذب نفسه ولا أن يلزمها المشاق. يقول العز بن عبد السلام: لا يصلح التقرب بالمشاق، لأن القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا. ويقول المقري: إن الأجر على قدر تفاوت شرب المصالح ودرء المفاسد، لأن الله عز وجل لم يطلب من العباد مشقتهم. ومن هنا رفع الشارع المشقة إن خرجت عن المعتاد بسبب الإكراه أو المرض أو النسيان أو السفر أو الخطأ أو نقص الطبيعة أو عموم البلوى أو الجهل. ومن هنا كان عظم العصيان بحسب عظم المفسدة، وعظم الطاعة بحسب عظم المصالح. فالشرع لم يكتفي بأن في المأمورات مصلحة وفي المنهيات مفسدة، بل ربط المصلحة بالطاعة لتكون الطاعة حاملا على القيام بالأفعال الصالحة، وربط المفسدة بالمعصية لتكون المعصية رادعة عن اقتراف الأفعال الطالحة. يقول العز بن عبد السلام: انقسمت الطاعات إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل، وانقسمت المعاصي إلى الكبير والأكبر لانقسام مفاسدها إلى الرذيل والأرذل. إلا أن العبد إذا طلب هذه المصالح الراجحة وسعى في درء المفاسد الغالبة وتجنبها من باب الحرص على تحصيل نفع المصالح ولذاتها ودفع آلام المفاسد وعذابها، يكون عابدا لحظه لا غير. فلا بد أن يكون الباعث على تحقيق المصالح وتجنب المفاسد التي جاء الشرع ببيانها وبيان وسائلها وطرقها، هو شكر المنعم الذي أنعم بها من خلال تعظيمه وطاعته والخضوع له والانقياد في الحركات والسكنات في الفكر والقول والعمل، وبالكيفية التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. وقال تعالى: وربك فكبر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الخاتمة. وصفوة القول أن الكفار بمختلف أصنافهم عبر التاريخ منعتهم من رؤية الحق الجلي والإيمان بالله ورسله أمراض عقلية أفسدت تفكيرهم ونكست أحكامهم العقلية وشلت قواهم الإدراكية، فتشبهوا بجملة من الشبهات بينا تفاهتها واستحالتها من وجوه عدة. وأما أدلة وجود الله فقد رأينا أنها لا حصر لها لأنها بعدد مخلوقاته، وما من طريق من طرق اليقين التي أشرنا إليها إلا ويمكن أن تسلك لإثبات وجود الله، فهو ثابت بالأحكام من الأوليات والبديهيات، إذ لا ينفك الأثر عن مؤثر ولا الفعل عن فاعل ولا المخلوق عن خالق. وثابت بأحكام العقل بواسطة الحواس، إذ ما من محسوس في هذا الوجود إلا وتشهد صفاته بوجود خالق حي عليم قدير مريد حكيم هو الله. وثابت بأحكام العقل في المجربات، إذ التلازم بين الأشياء كالنار والإحراق والماء والري ليس حكما عقليا، وبالتالي لا بد أن من ورائه خالقا مريدا اختاره وأراده. وخرق مثل هذه العادات المتكرر في المعجزات والكرامات ليس في طوق البشر، فلا بد أن خارقها هو الخالق المالك المتصرف. وثابت بالأحكام العقلية بواسطة الوجدان، ذلك أن الشعور بالخالق فطرة في كل إنسان يفصح عنه في حالات الشدة والكرب بنداء مسموع لخالقه. وثابت بالخبر المتواتر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في الكتاب والسنة. وأما صدق الأنبياء فتشهد به سيرتهم وتجليه معجزاتهم وتحكم به حاجة الخلق لهم. وأما أن غاية الشرع هي إسعاد الإنسان فقد نطق بذلك التاريخ وشهد به الواقع، ونصت عليه معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة المتواترة القرآن الكريم. ومن هنا استجاب أصحاب العقول الصحيحة الحرة لداعي الحق والخير والسعادة، وسعدوا سعادة لا نظير لها، هي مقدمة السعادة الأزلية التي لم ترها عين ولم تسمع بها أذن ولم تخطر على قلب بشر. ورفض أصحاب العقول المريضة المملوكة للعادات والأعراف أو المجتمعات أو الأفراد أو الشهوات المضرة داعي الخير والحق والسعادة، فعاشوا في اضطراب وقلق وشقاء هو مقدمة لشقاء وعذاب أزلي لا يطاق ولا صبر عليه ولا محيد عنه، والله أعلم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله على نعمة التوفيق، على نعمة الوقوف على اليقينيات المثبتة لوجود الله وصدق أنبيائه، وتوقف السعادة على الإيمان بالله وتعظيمه بالخضوع له وطاعته واتباع شرعه. وصلى الله على خاتم أنبيائه صاحب المعجزة الخالدة القرآن الكريم، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى بلفظه بتاريخ 6 نوفمبر 2019 الساعة 10:00 صباحا.